خلقوا خلق من ماء إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم
في الورى شاني.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بخفاق جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني.
إطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني. تعالت في الدنامين لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني. ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على زاوية أخرى من مواجهة هؤلاء الأئمة الكرام مع السلطة الحاكمة.
انتشار التنظيمات الشيعية في العالم. إنما يقال من أن هؤلاء العظماء كانوا في غربة تامة هو هكذا في الواقع، بعيدا عن المدينة وبعيدا عن أهلهم وعن بيئتهم التي ألفوها. ولكن إلى جانب ذلك يوجد بشأن هؤلاء الأئمة الثلاثة من الإمام الجواد وحتى الإمام العسكري نقطة أخرى، وهي أنه كلما اتجهنا إلى نهاية إمامة الإمام العسكري عليه السلام فإن هذه الغربة تزداد. إن دائرة نفوذ الأئمة واسعة دائرة الشيعة في زمان هؤلاء الأئمة الثلاثة إذا ما قورنت بزمن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام فإنها ازدادت 10 أضعاف، وهذا شيء عجيب. ولعل سبب في أنهم قد وضعوا تحت هذه الضغوط والتضييق هو هذا الموضوع. فبعد توجه الإمام الرضا عليه السلام إلى طرف إيران ومجيئه إلى خراسان، فإن من الأمور التي حدثت هو هذا الأمر. لعل هذا الأمر كان في أصل حسابات الإمام الثامن عليه السلام، وقبله كان الشيعة منتشرين في كل الأماكن، لكنهم لم يكونوا على اتصال ببعضهم البعض، وكانوا آيسين وليس لديهم أي تطلع نحو المستقبل أو رجاء أو تفاؤل. وكانت سلطة حكومة الخلفاء في كل الأماكن، وكان قبل المأمون هارون مع قدرته الفرعونية، وعندما جاء الإمام عليه السلام إلى طرف خراسان وعبر هذا المسير ظهرت شخصية أمام الناس هي تجل للعلم والعظمة والصدق والنورانية، وما كان الناس قد شاهدوا مثل هذه الشخصية من قبل. فكم كان عدد الشيعة الذين كان بإمكانهم قبل هذا أن يمروا من خراسان إلى المدينة ليروا الإمام الصادق عليه السلام؟ ولكن في هذا المسير الطويل شاهد الجميع هذا الإمام عن قرب، وكان شيئا عجيبا مدهشا، وكأن المرء ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الهيبة والعظمة المعنوية والعزة والأخلاق والتقوى والنورانية والعلم الوسيع أحدثت هزة، فمهما سئل وأي شيء طلب منه كان الأمر بيده، وهو الشيء الذي ما كان الناس ليروه من قبل. وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان ومارو، وكانت مارو هي مركز تركمانستان الحالية، وبعد سنة أو سنتين استشهد الإمام عليه السلام وفوجع الناس، وقد كان مجيء الإمام عليه السلام وهو المظهر لتجليات أشياء لم يسمع بها الناس ولم يروها من قبل، وكذلك شهادته التي أدت إلى فاجعة كبيرة، فقد جعل مجيء الإمام عليه السلام أجواء هذه المناطق أجواء شيعية. لا يعني ذلك أن الجميع أصبحوا شيعة، لكنهم أصبحوا محبين لأهل البيت، ففي هذا الجو انكب الشيعة على العمل. أنتم ترون كيف أنه وفجأة تظهر إقامة الأشعريين في قم. فلماذا جاءوا؟ فالأشعريون عرب، لقد نهضوا وجاءوا إلى قم وبسطوا فسطاط الحديث والمعارف الإسلامية في هذه المدينة وأسسوا مركزا فيها، وكذلك نجد في الري من هم من أمثال الكليني. فشخص مثل الكليني لا يترعرع إلا في بيئة شيعية وبيئة اعتقادية، حتى يصبح هذا الشاب الكليني بتلك الخصوصيات، وفيما بعد أيضا حينما استمرت هذه الحركة أنتم ترون الشيخ الصدوق كيف أنه يسافر إلى هرات وخراسان وأماكن أخرى ويبدأ بجمع أحاديث الشيعة، فهذا أمر مهم جدا. فماذا يفعل محدثو الشيعة في خراسان وماذا يفعلون في سمرقند؟ من يوجد في سمرقند؟ إنه الشيخ العياش السمرقندي، هو الذي قيل بشأنه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم، كما ورد في كلمات الشيخ الكشي، والكشي نفسه سمرقندي. لهذا فإن حركة الإمام الرضا عليه السلام وفيما بعد شهادته مظلوما هي التي جعلت مثل هذه الأجواء لصالح الأئمة عليهم السلام، وقد نهض الأئمة للاستفادة من هذا الأمر، فالرسائل والزيارات المتبادلة التي كانت تجري ما كانت تحدث بطريقة عادية، بل كانت كلها تجري في الخفاء، وإلا لو كانت علنية لكانوا يقبضون على أصحابها ويقطعون أيديهم وأرجلهم. فهل على سبيل المثال يمكن مع مثل هذا العنف والقمع الذي مارسه المتوكل ومنع فيه زيارة كربلاء أن تصل أسئلة الناس إلى الإمام عليه السلام بسهولة ثم ترجع إليهم الإجابات؟ أو أن ترسل الحقوق الشرعية إلى الإمام عليه السلام ثم يصلهم منه الإيصالات؟ فكل هذا دليل على وجود شبكة إعلامية وتعليمية عظيمة لهؤلاء الأئمة العظماء الثلاثة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
صاحب الجنتين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي المستمعين. بعدما أوضحنا الحوار الداخلي الذي تحدث به صاحب الجنتين مع نفسه، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذه الحوارات الداخلية الأربعة بعدما أوضحنا أنها توغلت بشكل أو بآخر إلى سمع الرجل المؤمن، حينئذ يحق لنا أن نتساءل عن السر الفني لصياغة هذه الحوارات داخليا بدلا من الحوار الخارجي. لقد كان من الممكن أن يخاطب البطل الكافر البطل المؤمن بهذه الأفكار كما خاطبه بأفكاره التي تباهى بها من أمثال قوله أنا أكثر منك مالا. طبيعي، فإن التباهي يتطلب كلاما خارجيا موجها إلى الآخرين حتى يحقق دلالته المرضية، كما أن الرد على التباهي يتطلب كلاما خارجيا موجها إلى الآخرين حتى يحقق دلالته العبادية عند البطل المؤمن. وهذا ما يسوغ لنا صياغة الحوار الخارجي في قصة صاحب الجنتين. وهناك مسوغات فنية أخرى نقف عليها لاحقا، غير أن ما يهمنا الآن هو توضيح المسوغات الفنية للحوار الداخلي وليس التي للحوار الخارجي. مرة ثانية نتساءل، لماذا لم يخاطب الكافر المؤمن بأفكاره الحائمة على أن جنتيه لن تبيدا، وأن الساعة لن تقوم، وأنه سيجد خيرا من جنتيه في الحالة المضادة لتصوره وإلى تمنيه عدم الشرك في نهاية المطاف؟ نقول، لماذا احتفظ البطل الكافر بهذه الأفكار في داخله بدلا من توجيهها إلى صاحبه المؤمن؟ إن الإجابة عن التساؤل المذكور تتحدد بكل وضوح حينما نضع في الاعتبار أن بعض المواقف لا يمكن أن يبرزها الفرد إلى الآخرين. نظرا لبذاءة هذه المواقف أو للخجل الذي يغلف الفرد من إظهار أسفه أو لغياب الآخرين عنه أو لسوى ذلك، وفيما يتصل بصاحب الجنتين نجد أن هناك حوارات داخلية أربعة قد وجهها إلى نفسه، وأن كل منها ينطوي من حيث السر الفني لصياغة مثل هذا الحوار على مسوغ نبدأ بتوضيحه على النحو الآتي. أولا، الحوار الداخلي الأول هو قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ومن الواضح أن مثل هذا القول يتطلب أن يحاط بنوع من السرية نظرا لعدم انطوائه على يقين ثابت ببقاء الجنتين سالمتين مدى العمر، فإن كل ما تبنته الأرض معرض لمختلف الآفات الزراعية، ما تنبته وما تحتويه معرض لمختلف الآفات الزراعية وغير الزراعية، للفناء للهدم. وهذه حقيقة مألوفة لا تحتاج لتأمل. حينئذ فإن إبراز ما يضاد هذه الحقيقة إلى كلام مسموع يعرض صاحبه للسخرية أو التشكيك بقيمة كلامه ما دام لم ينطوي على حقيقة ثابتة، وهو ما يجعله محتفظا بمثل هذه الأفكار بداخله حتى يجنب نفسه أي إهانة اجتماعية تلحق به. مضافا لذلك، فإنه ليس هناك ما يشكل ضرورة لإبراز الأفكار المذكورة ما دامت غير متصلة بعنصر التباهي، فصاحب الجنتين وهو شخصية مريضة لا يعنى إلا بإبراز أمجاده الموهومة التي يتشبث بها حتى ينتزع تقديرا اجتماعيا زائفا يحقق من خلاله إشباع ذاته المريضة. ولقد حقق هذا الإشباع فعلا عندما تباهى بجنتيه وبعشيرته: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وحينئذ لا ضرورة لأن يشفع ذلك بتباه آخر لم يطمئن إليه تمام الإطمئنان، ونعني به بقاء الجنتين سالمتين إلى الأبد. إذن مجرد كون صاحب الجنتين غير مطمئن إلى بقاء ملكه يشكل مسوغا لأن يحتفظ بأفكاره داخل نفسه. والمسوغ الثاني هو أن إبراز أفكاره المذكورة يعرضه للسخرية. والمسوغ الثالث هو أن بقاء الملك لا يتصل مباشرة بقيمة التباهي ما دامت القيمة الفعلية منحصرة الآن في وجود الملك حاضرا وليس في مستقبل وجوده. إذن للمرة الجديدة نلحظ وجود ثلاثة مسوغات فنية وراء صياغة الحوار داخليا، أي وراء حديث الشخص مع نفسه. في الفقرة القائلة: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وهذا كله فيما يتصل بالحوار الأول. أما الحوار الداخلي الذي أعقب الحوار السابق، ونعني به الحوار التالي: وما أظن الساعة قائمة. هذا الحوار يظل مسوغه الفني من حيث ضرورة الاحتفاظ بسريته واضحا كل الوضوح. فالتشكيك بقيام الساعة يجسد فكرة بذيئة تفرض على صاحبها ألا يجهر بها، بل تفرض عليه أن يحتفظ بها لنفسه ما دامت لم تنطوي على يقين ثابت، وما دامت تقابل من حيث الاستجابة الاجتماعية بإنكار. كل أولئك يشكل مسوغا لأن يصاغ الحوار المذكور داخليا كما هو واضح. ثالثا الحوار الأخير بدوره: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الحوار يلقي الضوء على الحوار السابق من جانب، كما أنه يحتفظ بنفس المسوغات التي تفرض على صاحب الجنتين أن يبقي أفكاره البذيئة داخل نفسه من جانب آخر. فلقد سبق أن قلنا إن إنكار قيام الساعة لا ينطوي على يقين ثابت في ذهن الشخصية المريضة صاحب الجنتين. يدلنا على ذلك أن الحوار الثالث: ولئن رددت إلى ربي، يتضمن تشكيكا بذلك الإنكار. فلو كان صاحب الجنتين متيقنا بصحة أفكاره المريضة التي أنكرت قيام الساعة لما تردد وقال: لئن رددت. وهذا يعني أنه غير متيقن إطلاقا بإنكار الساعة بقدر ما هو مشكك، شأنه شأن سائر المرضى الذين تحتجزهم ظلمة أعماقهم من رؤية النور الفياض. وما دام الأمر كذلك، فإن الاحتفاظ بمثل هذا التشكيك داخل النفس بدلا من الجهر به يشكل مسوغا فنيا لإبقاء تلكم الأفكار خبيئة في الأعماق. ولصياغتها من حيث الشكل الفني للغة، لغة القصة حوارا داخليا يتحدث به المرء مع نفسه. وهكذا نجد أن الحوار الثالث تضمن دلالتين فنيتين، إحداهما إلقاء الضوء على الحوار السابق، والأخرى تبيين السر الكامن وراء صياغته حوارا داخليا بدلا من الحوار الخارجي. الحوار الأخير الذي وجهه صاحب الجنتين لنفسه هو قوله: ليتني لم أشرك بربي أحدا. والمسوغ الفني لصياغة هذا الحوار داخليا يتضح بجلاء حينما ندرك أن الندم على موقف خاطئ يتطلب عدم الجهر به، بخاصة أن صاحب الجنتين في حواره الداخلي الأول لم تبيد أبدا، قد أدرك سخافة تصوره، مثلما أدرك أن التشكيك بقيام الساعة وما وراءها ينطوي على سخف أشد في حواره الثاني والثالث. كل أولئك يدفعه حين يتكشف له الواقع إلى أن يضاعف إحساسه بخطأ تصوره السابق، ومن ثم يدفعه إلى أن يحتفظ بسرية أفكاره متمثلة في ذلك الحوار المرير: ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن المسوغات الفنية لصياغة الحوارات الأربعة داخليا اتضحت لنا تماما من تعمق تذوقنا لجمالية هذا النص القصصي بما ينطوي عليه من أسرار فنية وقفنا عليها بالتفصيل. وحتى نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله ودمتم بألف خير وسلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: حكومة السوداني، إنجازات وآمال. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند تقييم هذه الأشهر لحكومة السيد محمد شياع السوداني والخطوات التي لامست حاجات الناس والشعب العراقي بشكل مباشر. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. خلال أشهر قليلة كشفت الحركة الدائبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني فعاليات مهمة باتجاه خدمة المواطن العراقي بشكل واضح واستهداف الطبقات الفقيرة والمستوى العام من الناس وخصوصا شريحة الموظفين والمتقاعدين. وجاء موقفه الأخير في التأكيد على تمكين المرأة، وضع الخطط والبرامج الساعية إلى توفير فرص العمل لها، فيما لفت إلى عمل الحكومة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية لتضمن المشاركة والحماية والتمكين الاقتصادي ببرنامج متواصل لغاية 7 سنوات قادمة. وليس بعيدا عن الإنجاز المباشر للناس خطوة إعلان السوداني البدء بمشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية التي تستهلك ساعات من وقت المواطنين خلال التنقل بشوارع بغداد. وجاءت خطوة محاربة الفساد واستدعاء القضاء العراقي لأربع شخصيات رئيسية في الحكومة السابقة، هم وزير المالية السابق ومدير مكتب الكاظمي ومستشاره وسكرتيره، لتؤكد أن جدية محاربة الفاسدين لا تستثني أحدا. وجاءت خطوات السيطرة على أسعار الدولار ودعم الدينار رغم أنها لم تصل إلى ثمارها بعد، لتؤكد أن وعود الرجل سياسية أو سياسة عمل دائب لسرعان ما تتحول إلى التنفيذ وليست من الكلام الليل الذي يمحوه النهار. الأمال التي يعقدها العراقيون على حكومة السوداني قليلة، وما تم إنجازه لحد الآن لا يرتقي إلى درجة المكاسب الاستراتيجية رغم أنه ينم عن مسار صحيح باتجاه تغليب مصالح الناس وخدمتهم وتحقيق مطالبهم. فهناك ملفات سياسية وأمنية مهمة لم يتم تحقيق إنجاز مهم فيها، مثل بقاء القوات الأجنبية على الأراضي العراقية. وهناك ملف اقتصادي مهم لا زال يدفع العراق ثمنه، وهو دولرة الاقتصاد العراقي وعدم تحريره من التأثيرات الأمريكية. كما أن ملف تفعيل المصانع العراقية وإعادتها إلى العمل لا زال متلكئا. صحيح جدا أن الفترة قصيرة وتعديل السياسات الخاطئة يحتاج لفترات أطول، ولكن الانشغال بخطوات هامشية وصغيرة لمجرد كونها تثير رضا الناس ليس من السياسة الحكيمة بشيء، إضافة لوجود مشكلات بنيوية تؤثر في الدولة العراقية وتمنع تقدمها، وهو ما يجب أن تهتم به حكومة السيد السوداني. إن المعالجات الاستراتيجية للمشاكل المزمنة والحلول الأساسية تنبع من سياسة لا تجامل الناس ولا تخدعهم بحلول ترقيعية. فتطوير الاقتصاد يحتاج لبناء وتطوير صناعة والزراعة والتجارة، وليس تعيينات هنا وهناك لإضافة أرقام إضافية لدوائر الدولة المترهلة أصلا بملايين الموظفين. وهذا مجرد مثال على الفرق بين المعالجة الاسترضائية للناس والحلول الاستراتيجية. ليس من الصحيح إنكار أن السوداني بدأ بهمته العالية ولا مساحات الناس، ولكن ليس من الصحيح الاكتفاء بهذه المعالجات بل الذهاب لحلول المشاكل البنيوية في البلاد. نعم، نحييكم مستمعين الكرام في لقائنا عراق الرافدين، ومحور حديثنا حكومة السوداني، إنجازات وأمال. وفي هذه اللحظات تنتقل إلى العاصمة العراقية بغداد مع الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. أرحب بك زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك وشكرا لانضمامك إلينا زميلي محمد سعيد. حدثنا عن تقييمك للفترة التي مضت من حكومة السيد محمد شياع السوداني، وكيف كانت إنجازات هذه الحكومة، وكيف ينظر إليها الشعب العراقي بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الشارع العراقي ينظر بإيجابية، يرى أن هنالك مجموعة من الخطوات التي تلامس احتياجاته وتلامس همومه، وبالتالي هو يتفاعل مع هذه الخطوات بإيجابية وبشكل كبير. أيضا مجموعة الخطوات فيما يتعلق بمحاربة الفساد يعني تتصاعد بشكل إيجابي، والمواطنون أيضا يعبرون عن سرورهم بشكل عام. أنا من خلال احتكاكي مع الأوساط المثقفة والأوساط الإعلامية والأوساط السياسية ألمس بعض الانتقادات لحكومة السيد السوداني من خلال اهتمامها بمعالجات شعبوية تثير رغبة الجمهور، ولكنها لا تحقق إنجازات كبروية، لا تحقق إنجازات على المستوى الاستراتيجي. مثلا الذين ينتقدون تعيين السيد السوداني لمئات الآلاف من الموظفين والمتعاقدين والأصحاب الأجور اليومية وإضافتهم إلى هيكل الدولة المترهل، يقولون يعني لو هذه الأموال تصرف على الصناعة والزراعة والتجارة أفضل من أن تصرف رواتب لمواطنين يعني لا يستفيد الاقتصاد العراقي منها شيئا. يعني مثلا بعض الملفات المهمة مثل ملف تواجد القوات الأمريكية وملف المياه مع تركيا وملف القوات التركية أيضا الموجودة في شمال العراق، هذه معالجات وطنية أساسية تؤثر على سياسة البلد وتؤثر على سيادة البلد وعلى استقراره. وجود المعالجات الشعبوية التي تثير رغبة الجمهور مفيدة للناس ولكنها لا تحل مشاكل البلد، هذا تقريبا ما يتم تداوله بشكل عام.
نعم.
في الأوساط السياسية والثقافية، ولكن هنالك إجماع على أن سياسة السيد السوداني على مستوى الدولار لحد الآن جيدة، على مستوى الاهتمام بالطبقات الفقيرة والطبقات الشديدة، الاهتمام بالموظفين والمتقاعدين لحد الآن جيدة، وهذا بالتالي يثير رضا الجمهور، يطمئنهم إلى أن مسار الحكومة في الاتجاه الصحيح.
نعم، شكرا للزميل محمد سعيد ولتقريرك هذا في برنامجنا عرق الرافدين، حياك الله زميلي.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها في برنامجنا عراق الرافدين، وألف تحية لمستمعين الأكارم الذين يتابعون هذا البرنامج، منهم الأخ علي بشار من العراق الذي يقول السلام عليكم، نتابع برنامج عراق الرافدين وشكري وتقديري لإذاعة طهران وسلامي لكادري موظفيها، وبارك الله بك أخي الكريم المهدي من العراق. أيضا أشكرك جزيل الشكر لمتابعة البرنامج ومرافقتك إذاعة طهران عبر تطبيق الواتساب. إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي يكتب لنا ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وللضيوف والمستمعين الأكارم، استمعوا إلى رسالتك الصوتية أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد حققت حكومة السوداني إنجازات ملموسة في زمن قياسي في مجال البنية التحتية، وكذلك عقد اتفاقيات تعاون مشترك فيما بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول أخرى، بما يعزز المصالح المشتركة للعراق والدول المتعاقد معها. وهذا ما يتطلع إليه الشعب العراقي الذي عانى كثيرا من آثار الاحتلال الأمريكي والجماعات الإرهابية الوهابية التخريبية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على تواصلك مع أثير إذاعتنا وأرسل هذه الرسالة الصوتية. وأنتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفي من العراق الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الأستاذ ماجد الشويلي الباحث في الشأن العراقي من العراق، انضم إلينا. أستاذ ماجد أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله، وحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم وشكري وتقديري لكم لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج. بداية، هل من تقييم كلي لحكومة السيد السوداني وبخطواته التي لامست حاجة الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الأكارم. في الحقيقة يمكن إجمال التقييم لأداء حكومة السوداني على أنه رتب الأولويات بشكل جيد، وكما أشرتم واستمعت إلى مداخلة أحد ضيوفكم من أن حاجة الشعب العراقي بعد أن مر بأزمات متوالية كانت هي في مقدمتها تلبية الحاجات الضرورية وصيانة وترصين البنى التحتية وحفظ الأمن والاستقرار، واليوم تلاحظون هناك استقرار نسبي ملحوظ جدا ومؤثر في الشارع العراقي، وأتاح فرصة حقيقة مواتية لحقيقة النهوض بالواقع الخدمي والعمراني. كما أنه أيضا على مستويات أخرى ساوق هذا المنجز من أنه حاول أن يضع العراق على قاعدة التوازن في العلاقات الخارجية، فانفتح على بعض الدول الأوروبية كما انفتح على الصين والجمهورية الإسلامية، وأيضا انفتح على بعض دول الخليج ودول المنطقة. كل ذلك يمكن أن يحسب لحكومة السوداني، على الرغم من أن هناك بعض الملفات الحساسة حقيقة كالملفات الأمنية المتعلقة بالتواجد الأمريكي أو طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن لم تحسم، ولعله هو يعني لعله من الفطنة أو لعله من يعني الخبرة التي جعلت منه يؤجل البت في مثل هذه المواضيع ريثما يتمكن من النهوض بالواقع الخدمي ويستثمر هذه البحبوحة التي يمر فيها الوضع السياسي والانسجام النسبي بين الفرقاء السياسيين حتى يحقق إنجاز ومكسب يعيد يعني الثقة للناس بالعملية السياسية في الأساس. وهذا حقيقة يمكننا أن نسجله لحكومة السوداني، لكن أيضا هي ليس لحكومة السوداني بقدر ما هي هذا المنجز هو لائتلاف إدارة الدولة. تعرفون جيدا من أن حكومة السودان انبثقت من ما يسمى بائتلاف إدارة الدولة ليضم قوى كردية وسنية وشيعية. هذا الائتلاف حقيقة خلق بيئة مواتية ومناسبة جدا لأن يتحقق أو يحقق يعني السوداني هذه المنجزات التي أشرتم إليها.
نعم. طيب، هناك اهتمام بتشغيل المواطنين أستاذ ماجد يعني في الدولة، هل هذا حل مناسب لمشاكل العمل والاقتصاد؟
من الناحية الاقتصادية هذا هو ليس حل، لأنه هذا سوف حقيقة لربما على المدى البعيد سوف يثقل كاهل الدولة ويرهقها، لكن ليس بالإمكان أفضل مما كان كما يقال. الآن لدينا تراكمات ورفناها من الحكومات السابقة ومن الأزمات الاقتصادية، وعندنا بطالة وعندنا خريجين بالآلاف في كل عام، هؤلاء يعانون ويوجد ضغط اقتصادي، فكان لابد من اتخاذ هكذا خطوة، ولكن لا ينبغي للحكومة أن تقف عند هذه المعالجة الآنية، وينبغي على الحكومة وأنا سمعت على دراية من أن هناك تفكير جدي من تنويع الموارد ودعم القطاع الخاص وما إلى ذلك بالشكل الذي يمكن فيه عدم إرغام يعني أو إثقال كاحل الدولة في التعيينات والوظائف وحل مشكلة البطالة.
نعم، يلاحظ يعني أستاذ ماجد غض النظر عن مشاكل بنيوية مثل دولرة الاقتصاد وكذلك تواجد القوات الأجنبية والذهاب لهوامش غير ضرورية في المعالجات حقيقة التي تقدمها الحكومة، كيف تقرأ المشهد في هذا الجانب أيضا؟
والله أنا كما أشرت يعني وإن كان ضمن ربما في حديثي في بدايته هي ليست هامشية، قلنا من أنه هو الأمر الذي لربما نجحت فيه حكومة السوداني من أنها رتبت الأولويات بشكل جيد يعني بشكل مقبول. نعم قد تبدو هامشية يعني قياسا بالمسائل والقضايا الاستراتيجية، ولكن الظرف الحاكم والمعطيات السياسية والتحديات الخارجية والداخلية هي يعني حقيقة ألزمت وكبلت وقيدت الدولة في أن تسير بهذا المسار ولو إلى حين يعني. لكن هذا لا يعني أنه يعني أن تنسى أو تتغاضى عن الملفات الاستراتيجية الكبرى اللي هي في الحقيقة بدأت مثلا بوادرها واضحة جدا، أنه ما هي طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة التي استبدلت الاحتلال العسكري بالاحتلال الاقتصاد الذي باتت تلوح فيه وعلنا الآن تتحكم بالدولار كورقة ضاغطة على هذه الحكومة لإرغامها بأن تسير وفق يعني المسارات التي تحددها لها. أقول نعم هناك يعني هناك مسارات استراتيجية كان ينبغي على الحكومة أن تلتفت إليها، ولكن يبدو أن الهامش المتاح لهذه الحكومة لا يمكنها ولا يخولها من أنه تبت في هذه القضايا لأنها منبثقة عن إرادة واستراتيجية عبر عنها من أنها ائتلاف إدارة الدولة.
نعم، كما أن يعني لا بد لنا من التساؤل أستاذ ماجد، هل الرضا الاجتماعي والشعبوية لربما كما يرى البعض يعني فخ تقع فيه الحكومة إذا كانت لا تملك مخططات استراتيجية للتطوير يعني وممكن أن يعني تضرب من هذا الجانب أيضا؟
بكل تأكيد بالضبط، يعني الرضا طبعا الرضا الجماهيري والرضا الشعبي أمر مطلوب جدا، لكن لا 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 لن الرضا الشعبوي بهذا المعنى، وهذا لربما هو حقيقة لربما كمين الآن يوضع لهذه الحكومة. ولكن على ما يبدو على ما يبدو لي من خلال استقراء بعض الخطوات التي انتهجتها الحكومة على أنها لا تريد الاستغراق في مسألة تحقيق الرضا الشعبوي بقدر ما تحاول معالجة قضايا حساسة تمس يعني الواقع الجماهيري والشعبي بالصميم، يعني التعيينات، الخدمات، البنى التحتية. اليوم مثلا على سبيل المثال عندما يوافق رئيس الوزراء على مشاريع فك الاختناقات المرورية الخانقة في بغداد ويشير إلى أنها أحيلت إلى شركات صينية، هذا الأمر وهذه الخطوة عفوا